بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الفوات والإحصار. قال عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. قال: فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، فقال: صدق. فقال: صدق. قال: رواه الخمسة. وفي رواية لأبي داود وابن ماجة: من عرج أو كسر أو مرض، فذكر معناه. قال: وفي رواية ذكرها أحمد في رواية المروزي: من حبس بكسر أو مرض. الحديث. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول: أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم يحل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا، فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. رواه البخاري والنسائي. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه أمر أبا أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عنه وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج، فأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة ثم يرجع حلالا ثم يحج عاما قابلا ويهديا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. وسبعة إذا رجع إلى أهله. قال: وعن سليمان بن يسار أن ابن حزابة المخزومي صرع ببعض طريق مكة وهو محرم بالحج، فسأل على الماء الذي كان عليه، فوجد عبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم ومروان بن الحكم، فذكر أهلهم الذي عرض له، وكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد منه ويفتدي فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه، ثم عليه أن يحج قابلا ويهدي. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت. قال: وهذه الثلاثة لمالك في الموطأ. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لا حصر إلا حصر العدو. رواه الشافعي في مسنده. كنا وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على هذه الأحاديث وما فيها من أحكام، فحديث الحجاج بن عمرو ظاهره أن من حيل بينه وبين أداء النسك بمرض أو بنحوه وقد مثل لهذا المرض بالكسر أو بالعرج، بمعنى أنه أصابه مرض يحول بينه وبين إكمال وإتمام الحج، فما عليه إلا أن يحل. ثم بعد ذلك يلزمه أن يقضي تلك الحجة، لكن السؤال هل يحل مطلقا أم أنه لا بد من أن يفدي ليتحلل، أو أنه لا بد أن يتحلل بعمرة؟ هذه أقوال فهم منها أهل العلم هذه الأخبار وحملوها على هذه المحامل. فمنهم من يرى أن من حال بينه وبين أداء النسك مانع من مرض أو نحوه فإنه يتحلل ولا يلزمه شيء، لكن أصحاب هذا القول قيدوه بما إذا اشترطه عند إحرامه، وذلك بأن يقول عند الدخول في النسك: اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإن من اشترط تحلل من إحرامه ولا شيء عليه ولا يلزمه فدية، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لضباعة بنت الزبير، قال لها هذه المقالة: حجي واشترطي فإن لك على ربك ما اشترطي. ومن أهل العلم من يرى أن من حيل بينه وبين أداء النسك ولم يتمكن من الوصول إلى مكة فعليه أن يذبح الهدي هديا يذبح في مكة، فإذا ذبح الهدي تحلل ولا شيء عليه. نعم نعم، بأن يبعث الهدي إلى مكة فإذا بعثه تحلل. ومنهم من يرى أنه لا بد من أن يتحلل يبقى في إحرامه إلى أن يطيب، فإن فاته الحج تحلل بعمرة يعتمرها ثم بعد ذلك يلزمه الحج من عام مقبل وعليه أيضا فدية يفتدي بها. هذه أقوال أهل العلم، والأحاديث التي بين يدينا أحاديث بعضها مطلق وبعضها مقيد، فمن قال بالعمرة قيد هذه الأحاديث أو قيد الأحاديث المطلقة بالأحاديث المقيدة، ومن لم يشترط الاعتمار واكتفى بالاشتراط فلا يلزمه لا فدية ولا عمرة. ومن قال إن هذا محصر اكتفى بالفدية لأن الله تعالى يقول: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. نعم.
من أرسل هديا يعني تحلل يتحرم له ولا مجرد الإنسان
يتحلل؟ يقول: من أرسل الهدي أيلزمه أن يتحرأ إلى أن يذبح الهدي أم أنه بمجرد الإرسال يكتفي؟ الظاهر والله أعلم أن إرساله للهدي كاف، لأن الله تعالى يقول: هديا بالغ الكعبة، ف فإذا أرسل الهدي مع من يوصله إلى مكة يتحلل. قال يقول من كسر أو عرج. يقول هنا الفعل عرج بمعنى من طرأ عليه العرج بأن أصيب في إحدى رجليه فكان يمشي مشيا فيه نوع من الميل. أما من ولد ومن نشأ وهو بهذه العاهة فيقال فيه عرج بكسر الراء لمن كانت عاهته مستديمة وبفتح الراء لمن كانت عاهته طارئة. قال فقد حل وعليه حجة حجة أخرى مقابل الحجة التي فاتته. وهذا في الحج خاصة. أما في العمرة فقد مر بنا ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه يوم أن حصروا ومنعوا من دخول مكة في غزوة وفي صلح الحديبية، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر فذبح هديه وحلق شعره وتحلل. قال فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم فقال يعني قال كل من عكرمة من ابن عباس وأبي هريرة لعكرمة صدق حجاج فيما قال فأيداه ووافقاه. قال والحديث رواه الخمسة يعني أحمد وأصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال وفي رواية لأبي داود وابن ماجه من عرج أو كسر أو مرض. فزاد كلمة أو مرض، وهذا من باب عطف العام على الخاص لأن الكسر والعرج نوع من الايه من المرض. قال فذكر معناه يعني معنى حديث حجاج بأنه يتحلل وعليه الحج من عام مقبل إذا فاته الحج. وفي رواية ذكر أحمد من رواية المروزي من حبس بكسر أو مرض. وهل هذا الحكم خاص بالمرض؟ من أهل العلم من يقول إن الحصر خاص بالمرض أو بمنع العدو، ومنهم من جعل ذلك على سبيل التمثيل ويلحق به كل ما يمنع ويعوق الإنسان من أداء النسك. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول أليس حسبكم يعني ألا يكفيكم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنصب سنة على أنها خبر ليس. ما هي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة، يعني استبدل واكتفى بعمرة بدلا من الايه من الحج، ذلك لأن الحج له وقت معلوم. وهذا إنما يريد به ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه لا يلزم الإنسان أن يبقى على إحرامه إلى السنة المقبلة، وإنما يتحلل بعمرة يؤديها يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، ثم بعد ذلك إذا جاء وقت الحج يحرم بالحج بدلا عن الحج الذي فاته. وهذا الحكم ظاهر في من فاته الحج، ويحمل الحكم الأول على من فاته الحج أيضا، فإنه يتحلل بعمرة يؤديها. فكأن حديث ابن عمر رضي الله عنه يبين ما أجمله حديث الحجاج ابن عمرو ثم يحل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي يعني مع حجه، فإن لم يجد قيمة الهدي يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، لأنه فاته واجب والواجب إنما يقضى بذلك. قال: فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا. قال: رواه البخاري والنسائي. فالحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله وكذا النسائي. نعم. ها؟ النبي ما فاته الحج، وكل الذي فاته إنما أحصر في العمرة، في عمرة القضاء، فلما أحصر تحلل، ذبح الهدي وتحلل. يعني أن النبي قال ذلك لمن فاته الحج، كما جاء في حديث الحجاج بن عمرو. نعم. وهو أنه وجب عليه الحج ودخل في النسك، والمفروض أنه يقضي، فكونه لم يؤدي هذا النسك وتحلل منه بقي عليه الهدي، كما قال تعالى: فإن أحصرتم. أي كونه لم يؤدي في ذلك العام ترك واجبا، ولهذا قال: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه أمر أبا أيوب، يعني الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عنه، وأمر أيضا هبار بن الأسود حين فاتهما الحج، لأنهما وصلا إلى مكة يوم العيد، حين فاتهما الحج فأتيا يوم النحر، أن يحلا بعمرة، لأن هؤلاء قد فاتهم الحج، وهذا الذي يسمى بالفوات. من وصل إلى مكة، من وصل إلى عرفة بعد طلوع فجر يوم النحر، فإنه فاته الحج ويتحلل بعمرة يؤديها، لكن يلزمه أن يحج عن ذلك الحج الذي دخل فيه ولم يؤديه. ها؟
وصل يوم العيد.
هي يتحلل بعمرة وانتهى، كيف يستمر؟ لا، لا يلزمه لا الذهاب إلى منى ولا إلى مزدلفة ولا إلى عرفة ولا رمي الجمار، كل الذي يلزمه أنه يتحلل بعمرة. ها؟ مع الحج المقبل. نعم. قال: حين فاتهم الحج فأتيا يوم النحر أن يحل بعمرة ثم يرجع حلالا، ثم يحج عاما قابلا ويهدي في ذلك الحج عند القضاء، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. هذا ظاهر حديث عمر رضي الله عنه، أن الهدي يتأخر مع أداء النسك والقضاء فيه. قال: وعن سليمان بن يسار أحد أئمة التابعين وأحد الفقهاء السبعة، قال: إن ابن حزابة المخزومي صرع ببعض طريق مكة. ومعنى صرع يعني إما أنه سقط ومرض، يعني أصابه مرض حبسه عن أداء النسك. قال: وهو محرم بالحج، فسأل على الماء الذي كان عليه، أي فسأل في المكان الذي نزل فيه، وكان على مكان بئر أو مكان عين، سأل عن من يوجد من الصحابة أو من يوجد من أهل العلم ممن يفتيه في أمره، حيث أدرك وعرف أنه لا يستطيع أداء النسك ولا يستطيع إكمال النسك، بل لا بد أن يتخلف ويفوته الحج، فماذا يفعل؟ قال فسأل على الماء الذي كان عليه فوجد عبد الله ابن عمر يعني ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وعبد الله بن الزبير يعني ابن العوام رضي الله تعالى عنهما ومروان بن الحكم، وهؤلاء كلهم من الفقهاء والعلماء، فذكر لهم الذي عرض له وكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد منه، يعني يقدم الدواء على الذهاب إلى أداء الحج، لأنه لو أراد أن يذهب إلى الحج ربما انتكس وربما تسبب له ضرر أكبر، فلا بأس أن يتداوى، ويعتبر المرض الذي لحقه حصر ومانع من أداء النسل. وظاهره أن ابن حزابة لم يشترط، لأنه لو اشترط لا تحقق له ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أمر ضباعة بنت الزبير، فلما لم يشترط طلب منه أن يتداوى ثم يقضي حجه وأن يتحلل بعمره، أن يتداوى بما لا بد منه ويفتدي، يعني يذبح فدية، لأنه لو اشترط فإن الفدية لا تلزمه. ولا حج قابل، لا تلزمه لا فدية ولا حج قابل ويتحلل. قال ويفتدي، فإن صح يعني من مرضه اعتمر فحل من إحرامه، ثم عليه أن يحج قابلا ويهدي. فكأنهم ألزموه في هذه الحال بأن يبقى في إحرامه إلى أن يصح ويتحلل بعمرة بدلا من الحج ليزيل الفوات، وعليه فدية يفتدي بها عند أداء الحج الذي يقضيه من عام مقبل. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت، يعني يبقى بمرضه وإن فاته الحج فيتحلل بعمره. قال وهذه الثلاثة أي حديث عمر وسليمان بن يسار وابن عمر كلها أخرجها الإمام مالك في الموطأ. قال وهذه الثلاثة لمالك في الموطأ. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا حصر إلا حصر العدو. فكأن ابن عباس يرى أنه ليس لأحد أن يتحلل من عمرته إلا إذا كان المانع عدوا يحول بينه وبين بيت الله، أما المرض فإنه ليس حصرا ولا مانعا، وإنما يبقى في إحرامه، فإن صح فإن فاته الحج يتحلل بعمرة ويقضي. وأما الذي يخوله فسخ الحج وفسخ العمر وفسخ الإحرام إنما هو حصر له العدو.
لا يقاس لأن العلم مشترك.
أي اشتراك؟
إلا الحصار.
هو لا يرى أن هذا وإن كان إحصارا ومانعا لكن لا ييسر له، يعني لا يحمله أو لا يخول له فسخ الإحرام. الفرق بينهما أن كلهم فاته الحج بالعدو أو بالمرض يفوت الإنسان الحج، لكن فوات هذا الحج يخول للإنسان أن يتحلل من إحرامه أو لا. ابن عباس يفرق بين العدو وبين المرض. أما المرض فلا يعطي الإنسان حق التحلل من الإحرام، بل يبقى على إحرامه إلى أن يطيب ثم يأتي البيت ويطوف ويسعى ويتحلل بعمره. أما إذا كان المانع عدوا فإنه ينزع الإحرام ولا شيء، كأنه فرق بين حال المريض وحال العدو. لا، لأن هناك فارق، والسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تخلصوا من إحرامهم بحصر العدو، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من كسر أو كسر أو عرج فإنه لا يتحلل من إحرامه إلا بعمرة. فالنبي فرق بين الحالين، بين فعله وبين ما قاله في من كسر أو عرج، في من كسر أو عرج. واضح؟ ها؟ ونحن قلنا إنه إذا تحلل يحج من عام قابل، لأن هذا فيه حمل المطلق على المقيد، وأن حديث ابن عباس سكت عن هذا الأمر، لكن لا يعني أنه لا يلزمه. كل الذي يعني كل الفارق بين المرض وبين العدو أن المرض يحل به، يحل الإنسان بعمرة فيه، وأما العدو فيتحلل بدون عمرة. نعم، في الحج حتى وإن حج، لأنه ما دام ألزم نفسه، لأن الله يقول وأتم الحج والعمرة لله، وإتمامهما إنما يلزم بالدخول فيهما. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله، قال: حديث الحجاج بن عمرو سكت عنه أبو داود والمنذري، فكأنهما يريان صلاحيته للاحتجاج. قال: وحسنه الترمذي. قال: وأخرجه أيضا ابن خزيمة والحاكم، وإخراجه ما له يقتضي تصحيحه عندهما، والبيهقي أيضا أخرجه. قال: وأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخرجه أيضا البيهقي. وهنا عبر بحديث عمر بالأثر، لأنه موقوف عليه، لأنه موقوف على عمر، حيث أمر أبا أيوب وأمر من كان مع أبي أيوب وهو هبار بن الأسود، أمرهما بالقضاء. قال: أخرجه أيضا البيهقي. قال: وأخرج عن عمر رضي الله عنه أنه أمر من فاته الحج أن يهل بعمرة وعليه الحج من قابل. قال: وأخرج أيضا، يعني البيهقي، عن زيد بن عمرو، عن زيد بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أمر، وأخرج أيضا عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه مثله، يعني مثل حديث عمر. قال: وأخرج، يعني البيهقي، نحوه عن عمر من طريق أخرى. قال: والأثر الذي رواه سليمان بن يسار رواه مالك عن يحيى بن سعيد عنه، يعني عن سليمان بن يسار، يقول فيه: ولكن سليمان بن يسار لم يدرك القصة. فكأن الخبر منقطع. وأثر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رواه مالك في الموطأ من طريق ابن شهاب عن سالم عنه، فهو متصل. قال: وأثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صحح الحافظ إسناده. والمراد بالحافظ يعني ابن حجر. قوله: من كسر، قال بضم الكاف وكسر السين، يعني مبني لغير فاعله. قوله: أو عرج، قال بفتح المهملة والراء، أي أصابه شيء في رجله وليس بخلقة. فإذا كان خلقة قيل عرجة، ومنه قول أنس بن النضر: والله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. قال: ولكن اختلفوا فيما به يحل، يعني اختلف الفقهاء في بأي شيء يحل، يعني ما الأسباب، وعلى ما يحمل هذا الحديث. فقال أصحاب الشافعي: إنه يحمل على ما إذا شرط التحلل به، يعني إذا اشترط، أما إذا لم يشترط فيبقى في إحرامه لأن يتحلل بعمره. فإذا وجد الشرط صار حلالا ولا يلزم الدم. وقال مالك وغيره: يحل بالطواف بالبيت، لا يحله أو لا يحله غيره، يعني يبقى في إحرامه إلى أن يؤدي العمرة. ومن خالفه من الكوفيين، يعني خالف مالكا، كأنه يريد أن يقول: وقال الحنفية، يقول: يحل بالنية والذبح والحلق، أن ينوي التحلل ويذبح ويحلق، ولا يلزمه أداء عمرة، وسيأتي الكلام على ذلك، يعني على هذه المسائل بالتفصيل. قوله: أو مرض. قال: الإحصار لا يختص بالأعذار المذكورة، بل كل عذر حكمه حكمها، يعني كأنه يقول إن هذه أمثلة وإن الحكم يتعدى بعلته، كإعواز النفقة، من خرج من بيته يريد الحج ووصل إلى الميقات أحرم، ثم فقد نفقته إما بسرقة وإما بنفاد، ولم يبقى عنده مال يكمل به حجاه، فهذا يعتبر محصرا. فإن كان مشترطا يتحلل ولا شيء عليه، أو يبقى إلى أن يتيسر له ثم يذهب ويتحلل بعمرة، أو يتحلل بالنية والحلق مع الفدية، كما هي المذاهب التي ذكرت فيما مضى. قال: والضلال في الطريق، أيضا من ضاع في الطريق ولم يصل إلى مكة إلا بعد الحج، أيضا يتحلل بأحد الوسائل التي ذكرت. وبقاء السفينة في البحر، وبهذا قال كثير من الصحابة رضوان الله عليهم. قال النخعي، يعني الإمام إبراهيم بن يزيد، والكوفيون يعني الحنفية: الحصر بالكسر، يعني بأن يصيب الإنسان كسرا، وليس المراد بالكسر يعني في الضبط هنا ضبط الكلمة، وإنما المراد من حصر بكسر. الحصر بالكسر والمرض والخوف، خوف العدو. وقال آخرون منهم مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله: لا حصر إلا بالعدو، وكأنهم لم يعتبروا الكسرة والعرجة حصرا، لأنه يمكنه أن يبقى على إحرامه ثم يتحلل بعد ذلك بنسك يؤديه. قال: وتمسكوا بقول ابن عباس المذكور: لا حصر إلا في العدو. قال: وحكى ابن جرير يعني شيخ المفسرين الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله قولا إنه لا حصر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الطريق إلى مكة مأمونة، وأصبحت مكة دار إسلام، أصبحت مكة دار إسلام، فلا حصر، لأن النبي قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، مما بين أن وأن حرمة مكة رجعت إليها إلى أن إلى يوم القيامة، مما يبين أن مكة ستبقى بلد إسلام ولذلك ودار إيمان فلا حصر. ها؟ لا، لأنه يمكن أن يوجد عدو وإن كانت مكة بلد إيمان، وهذا كما حدث لما تولى أو استولى القرامطة على مكة وأخذوا الحجر، منعوا الناس من الحج، وهناك بعض من منع الناس من الحج، فهذا يمكن أن يكون عدوا، ولا يلزم أن يندرج كلام ابن جرير تحت كلام ابن عباس. حصل، نعم حصل. قال وحكى ابن جرير قولا لأنه لا حصر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الشوكاني والسبب في هذا الاختلاف، يعني الذي ذكر عن الأئمة، أنهم اختلفوا في تفسير الإحصار، فالمشهور عن أكثر أهل اللغة منهم الأخفش والكسائي والفراء وأبو عبيد وأبو عبيدة إلا هو القاسم بن سلام وابن السكيد وثعلب وابن قتيبة محمد بن مسلم وغيرهم، أن الإحصار إنما يكون بالمرض، فمن مرض يقال أحصر، وأما بالعدو فيقال حصر، فهو الحصر، حصره يحصره حصرا، ففرقوا بين حصره وأحصره، فيقال هذا لم يحج لأنه أحصر، وهذا لم يحج لأنه محصور، حصر فهو محصور، وأحصر فهو محصر. وقال بعضهم إن أحصر وحصر بمعنى واحد لا فرق بينهما، ومن قال لا فرق بينهما سوى بين العدو وبين المرض، ومن فرق بينهما فرق بين العدو وبين المرض، كما هو الحال في كلام ابن عباس أنه لا حصر إلا إيه إلا في العدو. قوله سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، قال عياض ضبطناه سنة بالنصب على الاختصاص وعلى إضمار فعل أي تمسكوا وشبهه، يعني شبه هذا الإضمار، خذوا التزموا، وخبر حسبكم طاف بالبيت، كأنه يقول حسبكم أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت، أليس حسبكم طواف النبي بالبيت؟ هذا هو خبر أليس. وقوله حسب أليس حسبكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم طوافه بالبيت، فتكون جملة سنة نبيكم جملة معترضة، ونصب سنة على الاختصاص أي أخص سنته صلى الله عليه وسلم. قال ويصح الرفع على أنه سنة أليس حسبكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن سنة خبر حسبكم، كيف تكون مرفوعة؟ الظاهر أن تكون منصوبة، لأن أليس ليس من أخوات كان تدخل على الجملة فترفع الأول ويكون اسما لها وتنصب الثاني ويكون خبرا لها. فإذا قلنا إنه خبر يكون المعنى أليس حسبكم، ألا يكفيكم، أليس كافيكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يظهر. لكن قوله ويصح الرفع على أن سنة خبر حسبكم إلا إذا قلنا أليس سنة النبي حسبكم، فتكون حسب خبر إذا قلنا إن خبر مؤخر فكيف تكون سنة خبر؟ هو لو كان مرفوع نقول اسم مقد اسم مؤخر، لكن هو يقول هنا ويصح الرفع على أن سنة خبر حسبك خبر حسبكم، وهذا مستعيل، إذا كانت خبر لابد أن تكون منصوبة. أليس سنة النبي حسبكم، فتكون حسبك فتكون حسبكم خبرا وليس سنة هي الخبر، لأن لو كانت السنة خبرا للزم أن تكون منصوبة. ما سمعت؟ حسب من أخوات ظن. طيب، لكنها تلك تفعل تنصب مفعولين لأنها ترفع اسما، وعندنا نحن أليس، وهي أولا هذه التي تحتاج إلى اسم وخبر ولا لا؟ قال ويصح الرفع على أن ربما على أن سنة خبر على أن سنة اسم ليس وحسبكم خبر خبر ليس. قد يكون هذا الكلام فيكون في العبارة سقط، أو الفاعل وحسبكم بمعنى الفعل، يعني أليس حسبكم مصدر يرفع فاعلا فتكون سنة فاعل ليه لحسب، هذه محتملة لأن المصدر إذا عمل عمل فعله فهو يرفع فاعلا وينصب مفعولا، أو يعني سنة الفاعل وحسبكم بمعنى الفعل، ويكون ما بعدهما تفسير للسنة وهو أن النبي طاف بالبيت. أليس حسبكم ايش هو خبر مدري اثر ابن عمر؟ اليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حبس احدكم عن الحج طافه، فتكون جملة ان حبس احدكم عن الحج قال هي ايش؟ تفسير لكلمة السنة. وقال السهيلي من نصب سنة فهو بإضمار الأمر، كأنه قال الزموا سنة نبيكم، قوله طاف بالبيت أي إذا أمكنه ذلك. قال ووقع في رواية عبد الرزاق إن حبس إن إن حبس أحدا منكم حابس عن البيت فإذا وصل طافه، يعني هذا في حالة ما إذا فاته الحج. قوله حتى يحج عاما قابلا، قال استدل به على وجوب الحج من القابل على من أحصر. قال وسيأتي الخلاف فيه. قوله فيهدي أو فيهدي من أهدى يهدي، قال فيه دليل على وجوب الهدي على المحصر، ولكن الإحصار الذي وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقع في العمرة، فقاس العلماء الحج على ذلك، ويكون القياس أولوي. إذا وجب في العمرة فهو إيه؟ نعم. هو ذبح لأنه كان في طرف الحرم، الحديبية محل الحبس كان جزءا من الحرم فذبح فيه. ها؟ ما سمعت؟ إيه بس هذا قوله يعني سنة النبي، هل النبي فعل ذلك؟ فمن قال إنه إن 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 الذي وقع في زمن النبي هو إيه؟ العمرة. فقول ابن عمر أليس سنة نبيكم، أليس يعني أليس يكفيكم، أليس حسبكم سنة نبيكم، على أن ابن عمر عد الحكم من العمرة إلى الحج، لأن الذي وقع هو العمرة وأما الحج فعلى سبيل القياس، لأن ابن عمر ما رفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله قول الصحابي هذا من السنة، يعطى حكم الحكم رفعا أو يعطى حكم الرفع، هذا القول صحيح. ابن عمر أعطى هذا الحق والحكم الرفع على سبيل الإيه؟ كأنه على سبيل القياس لا على سبيل أن ذلك وقع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ ما سمعت؟ إذا فرض في الأدنى فهو في الأعلى من باب أولى. قال ولكن الإحصار الذي وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقع في العمرة، فقاس العلماء الحج على ذلك، وهو من الإلحاق بنفي الفارق. وإلى وجوب الهدي ذهب الجمهور، وهو ظاهر الأحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن فعل ذلك أنه فعل ذلك في الحديبية، ويدل عليه قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. نعم. لأنهم قالوا إذا أمكنه ذلك، لأن الذي وقع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم لم يمكنهم فتحللوا. حصر الحديبية تحلل الصحابة رضوان الله عليهم ولم يطوفوا بالبيت، فقول ابن عمر إنه إلى أن يطوف بالبيت، لذلك قالوا هذا مقيد بإيه؟ بمن أمكنه ممن فاته الحج وأمكنه الوصول إلى مكة، لا يتحلل حتى يطوف بالبيت. وأما من لم يمكنه بأن حصر بعدو أو بمرض، مثل إنسان ذاهب إلى الحج فصار عليه حادث تكسر وبقي في المستشفى مدة طويلة قد تأخذ سنة أو أكثر، فمثل هذا لا يمكنه أن يطوف بالبيت، فإذا ما فدى يتحلل، ثم إن شفي بعد ذلك عليه أن يقضي. ومع ذلك ما طاف بالبيت، ما منعوه أصلا. عثمان رضي الله عنه ممكن لكنه ما رضي يطوف، وعقد الصلح معهم على أن يرجع من عامه ذلك ثم يأتي في السنة المقبلة ويعتمر. ها؟ بنفي الفارق، أي لا فرق بين الحج والعمرة. ونحن نقول إن هذا من باب الإلحاق الأولوي، يعني القياس هنا أولوي ربما أظهر، لأنه ما لزم في العمرة يلزم في الحج من باب إيه؟ من باب أولى. أما قالوا عمرة القضاء لأن المراد به المقاضاة مع قريش، لأن العهد كان فيه هم قضوا على أنفسهم بأنهم يخلوا بين النبي وبين البيت 3 أيام، فهي ليست قضاء لما فات وإنما مقاضاة لقريش على منعهم، فلذلك سميت بعمرة القضاء وتسمى بعمرة القضية وبعمرة المقاضاة، لا بمعنى القضاء بمعنى إكمال ما فات، لأنه اعتمر مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العمرة أناس ما كانوا معه في الحديبية، فهي ليست قضاء بالنسبة له. وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان معه في الحديبية توفي ولم يعتمر تلك العمرة، مما يدل على أن القضاء ليس المراد به قضاء ما فات، وإنما المراد به مقاضاة قريش على ما التزمت به. قال وذكر الشافعي أنه لا خلاف في ذلك في تفسير الآية، وخالف في ذلك مالك فقال إنه لا يجب الهدي على المحصر، وعول على قياس الإحصار على الخروج من الصوم للعذر، يعني أن من وقع له عذر كسفر أو مرض فإنه يفطر ولا تلزمه كفارة. قال وكذلك من حصر يفطر مدري يتحلل ولا تلزمه، لكن كأن الشارح أنكر على هذا الموقف وقال مثل هذا يستغرب أن يصدر مثل هذا القول من إمام وعالم جليل كبير كالإمام مالك، لأن هذا قياس في مقابلة النص، ويصعب أن يقع قياس في مقابلة النص، والقياس في مقابلة النص باطل. قال وذكر الشافعي أنه لا خلاف في ذلك في تفسير الآية، وخالف في ذلك مالك فقال إنه لا يجب الهدي على المحصر، وعول على قياس الإحصار على الخروج من الصوم للعذر، والتمسك بمثل هذا القياس في مقابلة أو في مقابل ما يخالفه من القرآن والسنة من الغرائب التي يتعجب من وقوع مثلها من أكابر العلماء. قوله أو قوله ابن حزابة قال بضم الحاء المهملة وبعدها زاي ثم بعد الألف موحدة، قال فسأل على الماء، هكذا في بعض نسخ هذا الكتاب، وفي بعضها عن الماء، وفرق بين العبارتين. العبارة الأولى تدل على أن ابن حزابة لما أصيب بحث عن من يفتيه في ذلك المكان، ولذلك جاءت العبارة فسأل على الماء، يعني فسأل في مكانه الذي كان فيه العلماء الذين وجدوا عن حكمه. وقوله فسأل عن الماء يعني عن المكان الذي هم فيه نازلون، ما اسمه؟ هذا معنى فسأل عن الماء. لا، بدليل أنهم قالوا له ابقى حتى تتعالج، وصرع يكون بمعنى سقوط من الدابة أو كذا، هذا مشهور. قال هكذا في بعض نسخ الكتاب وفي بعضها عن الماء، وفي نسخة صحيحة من الموطأ على الماء، ونسخ بعن، يعني فلا إشكال. قوله فوجد، هذه اللفظة ثابتة في نسخة من هذا الكتاب، يعني كتاب المنتقى، وهي ثابتة في الموطأ، وقد استدل بالآثار المذكورة في الباب على وجوب الهدي، وأن الإحصار لا يكون إلا بالخوف من العدو، وهذا الذي ذهب إليه الجمهور، يعني الذي يمكنه من التحلل، وأما إن كان من مرضه فيبقى على إحرامه حتى يشفى ثم يطوف، فقد تقدم البحث عن ذلك وعلى وجوب القضاء، قال وسيأتي. نعم. ها؟ من يحج بدون تصريح؟ وإن اشترط؟ إن رد وتحلل من إحرامه هو محرم، لأنه خالف أصلا، ولأن هذا التنظيم الذي وضعه المسؤولون يعتبر تنظيم شرعي ينبغي أن يؤخذ به، لأن في هذا مصلحة ما وضعت إلا لمصلحة تعود على الحجاج، ولذلك من خالف هذا الفعل يعتبر يعني قد فرط، ولذلك ما يذكره بعض من أنهم يحرمون من الميقات أو لا يحرمون أو يحرمون بثيابهم المخيطة حتى إذا تجاوزوا نقاط التفتيش بعد ذلك لبسوا ملابس الإحرام، يعني بعد دخول مكة، فهؤلاء تلزمهم الفدية لأنهم أحرموا في المخيط. فمن أحرم ومنع ورد لأنه قد أخبر، قد هنا نفرق بين الجاهل وبين العامد، نقول الجاهل ربما لجهله يعذر، وأما المتعمد العالم والذي عنده خبر بأنه إن مسك سيرد يعتبر في هذا مفرط. نعم. ها؟ وكيل ايه؟ حكمه حكم الأصيل، إن كسر أو عرج، ولماذا ألزم نفسه بأن يحج عن غيره؟ ما أحد ألزمه أصلا، فلما كان تبرع لزمه، وإن كان بفلوس يلزمه، لأنه بأي حق يأكل فلوس صاحب لكنه ما وفى، والله يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وكونه لم يوفي يعتبر مفرط. نعم. ماني سامع. هل يصح منه الحج؟ يجزئه عن حجة الإسلام؟ ما يجزئه، ولذلك ما دام لا يجزئه عن نفسه لا يجزئه عن غيره، ما لا يجزئ عن نفسه لا يجزئ عن غيره، واضح؟ قال باب تحلل المحصر عن العمرة بالنحر ثم الحلق حيث أحصر من حل أو حرم وأنه لا قضاء عليه، وهذا تفريق بين العمرة والحج. قال عن المسور ومروان في حديث عمرة الحديبية، يعني المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم في حديث عمرة الحديبية والصلح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فرغ من قضية الكتاب قال لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال رواه أحمد والبخاري وأبو داود. قال وللبخاري عن المسور أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. قال وعن المسور ومروان قال قلد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الهدي وأشعره بذي الحليفة وأحرم منها بالعمرة وحلق بالحديبية في عمرته وأمر أصحابه بذلك، ونحر بالحديبية قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. قال رواه الإمام أحمد. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، يعني بالوقاع والجماع، فأما من حبسه عدو أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع، وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. قال أخرجه البخاري. وقال مالك وغيره ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.